بيت الوجود يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
أهلا وسهلا بكل عفوية وحب، ألتقيكم مرة أخرى من بيت الوجود نتحدث عن اللغة واللغويات، ولكن هذه الحلقة مليئة بالخيال والتخيلات التي قد تصبح واقعا قريبا، أو أن بعضها أصبح واقعا من الآن. تخيل معي أن الحلقة الجاية بدل ما يقول أنه معكم بندر الغميز، يكون اللي يتحدث معك آلة صنعها الإنسان تقدم بودكاست، أي أن تحضر اللغة ولا يحضر الإنسان. هل هذا ممكن؟ هل يمكن للغة أن تصل أو إلى الآلة الذكية والذكاء الاصطناعي أن يصل إلى درجة أن يقدم بودكاست؟ إذا قدم بودكاست، هل سيكون هذا التقديم شبيه بالإنسان؟ هل الآلة قادرة على إنتاج لغة شبيهة بلغة البشر؟ هذا السؤال قد يبدو سهلاً، وكثير من الناس يقول طبعاً لا يستطيع، الآلة لا تشعر، الآلة لا تفكر، ولكن التحديات بدأت تقل أكثر وأكثر مع مرور الزمن. هذه الخوارزميات مخيفة. تصور معي أن الآلة استطاعت أن تؤلف كتاباً عوضاً عن أن تقرأه في السابق. في السابق كان يعني نفرح أن الآلة تستطيع أن تنطق الكلام، أو على الأقل أنها تفهم الصوت ثم تكتب الكلام، مثل اللي بنسميه حنا speech recognition، اللي هو تمييز الصوت، واللي يصير في سيري أنك تكلمها تقول لها هلو فينكتب هلو. طبعاً هذا الموضوع معقد جداً، لا تظن أنه سهل، أنا أتحدث معكم مثل العادة ترى بكل عفوية. فالكلام بياخذنا عن كل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي واللغة، وش اللي صاير ومتى بدأ وكيف بدأ، وهل الموضوع في تطور أو وصلوا إلى منطقة يرون أنه فعلا لغة الإنسان لا تشبهها أي لغة. أصلا هل نستطيع أن نقول عن الآلة وما تنتجه من كلام ورموز تواصلية لغة تجاوزا، أم أنها لغة حقيقية؟ أسئلة كثيرة. نعود لموضوع speech recognition، أن الآلة تسمع ثم تعبر عن الكلام أو تكتبه، مثل ما مثلا الآن في الواتساب، إذا أنت مثلا تسوق ومستعجل تحط المايك، ما أقصد أنك تسجل صوت، لا، أنك تحول صوتك إلى كلام مكتوب فتتكلم وينكتب. ترى هذا الموضوع معقد جدا، بدأ من زمان، من يمكن قرابة الخمسين سنة، هذا التطور بما يسمى بالفونولوجي والفوناتكس والNLP، معالجة اللغة الطبيعية، بدأوها من زمان. ولكن هذا الفهم الصوتي وليس الفهم التداولي والدلالي للكلام، أي أن الآلة تقول أنا ماني فاهمة وش تقول، لكن أقدر أعكس صوتك إلى حرف موجود، كان تقدم فظيع ومبهر وتجاوز كثير من العقبات والتحديات. يعني أنك تقول كيف الحال في اللاقط ثم يعكسها لك كتابيا كيف الحال، هذه الكتابة الاختراع البشري من 4000 سنة، وليست يعني شيء جبل عليه الإنسان ثم الآلة تلحق الإنسان وتفهم هذا الشيء أيضا كتابيا. ترى الموضوع يعني اكتشاف وفتح عظيم، لأنك أنت ممكن تقول سهل، خلاص نعلمها كل صوت الآلة وش يقابلها من الحروف أو الرموز. لا أبدا، أنت أذنك وسمعك ذكي جدا في السياق، إلى درجة أنه يعرف أن كيف الحال هي كيف مسافة الحال، مع أنها صوتيا أنت نطقتها كيف الحال، السلام علي، كم ورح، مت الله، كذا أنت تنطقها. لكن أنا ما أسمعها بهالطريقة، الأجنبي يسمع اللغة، الأجنبي عن اللغة أقصد، يسمع اللغة بهذه الطريقة، ولهذا السبب هي صعبة لديه، فيشبك الأصوات بحسب مقاطعها الصوتية لا بحسب الكلمات الدلالية وما يقابلها في المعجم. أتمنى أنها وضحت. فأنا لما أقول للآلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو بيعرف من خلال السياق أن يوجد كلمة اسمها السلام، ويوجد كلمة اسمها عليكم، لكن ما يوجد شيء اسمه السلام مو علي، ما في شيء اسمه مو علي باللغة، ما مع أنك أنت رجلت مو علي في الكلام بشكل سريع، ففهمت الآلة ما يقابلها. ولهذا السبب كثير من الأبحاث تقول أن كل من يسمع إلى لغة أجنبية يسمعها سريعة لهذا السبب، لأنها طبعاً يقول لي سببين. السبب الأول للمقاطع الصوتية، وأنه يعني يدمجها بشكل لا يقابل تجزئتها بالكلمات. والأمر الآخر لأن كل ما يسمعه غير مفهوم، فإذا سمعت شيء غير مفهوم العقل يراه ويستوعبه أنه سريع جداً، لأنه العقل كل ما أدخلت عليه معلومات جديدة يريد أن يحللها ولم تكن سهلة عليه، ثم تأتي معلومة أخرى ومعلومة أخرى، يرى أنك سريع نسبيا في الحديث. ولهذا السبب كثير من الناس يقول يا أخي تعليقات اللاعبين بعد المباراة أو مقدمة المذيع التقليدية بطيئة، يا أخي بطيئين جدا، يعني والله أنا أشكر الأهل وأشكر الناس على متابعتهم لهذه المباراة، وفي البداية تعرف المباراة فوز وخسارة وتشعر أنه بطيء. الحقيقة هو مو بطيء، جو العلماء وراحوا وحللوا. طبعا قد يكون هناك بطء نسبي نعم، لكن في كثير من الأحوال وجدوا أنه ما في بطء. عقل الإنسان يراه أنه بطيء. ليه يراه أنه بطيء؟ لأن كل المعلومات اللي قاعد تدخل عليك أنت عارفها، فعقلك هادي مو قاعد يسوي أي عمليات داخل الدماغ، فهذا الهدوء اللي داخل الدماغ يحسسك أنه الكلام يعني بطيء، لأنك تبغى معلومة عشان العقل يستعجل في تحليلها. بينما لو أجي أقول لك كلام جديد عليك مليء بالمعلومات المعقدة وعقلك يريد أن يستوعبها بشكل سريع، ترى أن كلامي سريع، بينما سرعته قد تكون مقاربة لسرعة الكلام الذي يستوعب عقلك أنه بطيء. فإذا السرعة والبطء هو أمر مرتبط أحيانا بتعقيد المعلومات داخل الكلام وليس بسرعة الكلام حقيقة. لهذا السبب اللغة الأجنبية على أذنك هي لغة سريعة دائما، دائما نسمع الكلام سريع، مثل ما نسمع الجالية الهندية كلامهم سريع، الإيرانيين كلامهم سريع، والأفغان لما يجي يقولك مثلا هذا شناي باشو ما خوش هلام، تقول والله وش يا أخي أهدى يعني بالكلام. هم يسمعونك نفس الشيء أيضا تجي تتكلم عربي. إذا كنت تتذكر عندما كنت تسمع الإنجليزية قبل أن تتعلمها، أو الآن لمن لا يتقن الإنجليزية أو يفهمها يرى أن كلامهم في الأفلام سريع جدا، وفي الحقيقة مو بسريع. والأبحاث المتعلقة في هذا الجانب وجدت أنه اللغات تتقارب في سرعة الكلام. عموما مو بهذا موضوعنا، موضوعنا أن الآلة فكت كل هذا، فكت ترجمته، قالت لا أنا عندي مدخلات، فلازم الآلة يكون عندها مرجعية، فدخلنا عليها كلام كثير. عشان كده ما تكتب كفل يعني كا يا فا لام كفل بعدين حال، لأنك تنطقها كيف الحال كده تنطقها، لكن لأن الواتساب تدرب كثيرا في المدخلات على كيف مسافة الحال، درى أنك تقصدها في الغالب. ولهذا السبب أحيانا يخطئ في فهم كلامك، خصوصا إذا كان الكلمة لها أكثر من رسم كتابي وتحتمل كذا وتحتمل الأمر الآخر. هذا بداية موضوع الذكاء الاصطناعي مع اللغة. طبعا حتى لوحة المفاتيح وكيف أننا نشوف اللغة وكيف نعبر عنها، إلى أن وصلنا مثل ما قلنا لفهم الآلة الكلام، ثم أيضا تحليل ومعالجة البيانات الطبيعية للغة أو اللغة الطبيعية وغيره. المخيف اللي جالس يصير في الذكاء الاصطناعي، لكن السؤال هل تتوقع بأن يأتي يوم مع هذا التطور المذهل بهذه الوتيرة المتسارعة للذكاء الاصطناعي أن تستمع وتطرب أذنك لقصيدة عصماء يلقيها عليك روبوت ألهمها الخوارزميات، أدخلنا له معجم ديوان المتنبي وديوان نزار وديوان شوقي وديوان حافظ إبراهيم وديوان أبو العلاء المعري، ثم يحللها ثم ينتج لغة رقيقة؟ هل تخيلت روبوت اصطناعي أن يقدم ويؤدي أغنية جميلة بألحان جميلة بهذا العزف اللغوي الجميل وملامسته للمشاعر؟ بتقول مستحيل؟ أقول لك إن هذا بدأ يحدث حقيقة، وبدأ الذكاء الاصطناعي يخطو خطوات جريئة جدا. لكن هل وصل إلى لغة البشر؟ هذا هو السؤال الأهم. مع كل هذا التطور لا يزال الجدل علميا قائم، هل ستصل اللغة المصطنعة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والأجهزة وغيره إلى لغة الإنسان؟ أصلاً لو وصلت سيتغير شيء كثير من التعاطي مع اللغة فلسفياً، وتداوليا وثقافيا وفهم اللغة وموضوع فطرية اللغة، وهل يمكن حصر كل المواقف الدلالية؟ يعني في مواقف دلالية كثيرة، ترى الواحد إذا دخل على أخوه في الغرفة في الليل طق الباب وفتح ولقاه على جواله يجي يقول له أوه ما نمت، كثير منا ما يفهم الفكرة، يقول لا نايم بس أني قاعد أحلم. لا هو أخوه يقول له ما نمت، أي أني إيش، أي أني مستغرب أنك إلى الحين ما نمت. طبعا دائما يعني تصنع نكت على لغة الناس بهذا الجانب، وهو له تبرير لغوي واضح جدا، بالعكس هذا دليل من ذكاء الإنسان وقدرته على إنتاج لغة تداولية ثقافية، والجميع يشترك في مرجعيات معينة في فهم القصد. أنت سافرت مثلا دبي ولقيت والله ولد عمك صادفته في الشارع، قلت أوه في دبي، تقول له طبعا بيقول بعضهم يمزح أو يستهبل أو فعلا بكل سذاجة يعتقد إن هذا غباء لغوي، بينما هذا ذكاء لغوي، يقول له أنا ماني في دبي، هذا خيالي، أنا في الرياض. هذه النكات اللي دائما يعني يخترعها الناس بناء على مثل هذه الأسئلة اللغوية التي تبدو ساذجة وهي ليست ساذجة. معنى هذا الكلام في دبي أي أني أنا مستغرب أنك في دبي، واضحة ما يبي لها كلام. فهذه الأمور هل سيفهمها الذكاء الاصطناعي ويحللها بنفس المرجعيات اللغوية؟ هنا نجي يعني بأشياء مختلفة كثيرا، فالجدل لا يزال قائم. كثير من العلماء يقول لا يمكن للحوسبة أن تصنع الخيال الفكري البشري وتعبر عنه، وهذا ينعكس طبعا في اللغة الطبيعية، واللي يزيد الأمر تعقيد هو عجز الحوسبة عن المسألة التداولية بين البشر، وأعني بها المعاني التي يقوم المتكلم بإبلاغها من جهة، ويقوم السامع بتأويلها استنادا على خلفية ثقافية مشتركة. بوضح لك، لو كان مثلا عندك صديق عمل وكل صباح يقابلك ويقولك كيف الحال، هو في الواقع ما يسأل عن حالك يعني، فأنت بطبيعتك اللغوية تدرك بأن لا يقصد السؤال عن حالك، بينما يقصد الترحيب بك وإلقاء التحية. ولهذا السبب ستيفن بينكر أراد أن يحرج الذكاء الاصطناعي، مرة جاب روبوت ومكلف عشرات الملايين وقالوا أنه ينتج لغة، فجابوا ستيفن بينكر. ستيفن بينكر طبعا صاحب الغريزة اللغوية، والذي يدعم بشدة فطرية اللغة وأنها أمر يعني ما ذكره تشامسكي بالجهاز الفطري اللغوي وغيره، مع أنهم يختلفون من ناحية داروينية بالتطور والنشأة لهذه اللغة وكيف وصلت للإنسان. عموما ستيفن بينكر صعد على المسرح والتفت للروبوت فقال له Can you give me your hand؟ هو يقصد Can you give me your hand بالإنجليزية، يعني تقدر تساعدني، عطني يدك يعني ساعدني. بعض الناس يقول عطني يدك يعني ساعدني قم. فالروبوت راح فك يده وعطاها ستيفن بينكر، فضحك ستيفن بينكر قالها هذا فك يدي وعطني إياها. لكن ترى المفاجئ أن الآلة بدأت تتجاوز مثل هذه الأمور الدارجة الكثيرة، يعني مثل ردات الفعل بدأت تفهمها الآلة الآن. يعني تجيت الواحد مثلا قلت لها مثلا شفت المباراة برشلونة، وخلينا نقول فريق عادي بسيط من الدرجة الثانية، فاز الفريق الثاني، لو قلتها للآلة وسمعت ممكن الآلة تقول لك، لو بالعربي مثلا ممكن الآلة تقول لك أما عاد، لا 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 ما صدق، لا تكذب. لاحظ هذا أسلوب تداولي، هو أي أنني متفاجئ. وكيف عرف أصلا أن هذا الخبر غريبا؟ لأسباب كثيرة. أولا عنده في خوارزميته الكثير من المعلومات الذي يعرف من خلالها أن هذه المعلومة تعتبر معلومة مفاجئة، ولديه المدخلات الكثيرة لكيف يرد على مثل هذه المعلومات المفاجئة تداوليا وثقافيا، كما أنه يعرف ذلك من خلال النبر والتنغيم الانتونيشن. يعني مثلا لو أجي أقول لك أنا بالله عليك يعني كأني أكذبك، أو بالله أنا مستغرب، الآلة بدأت تفك مثل هذا الترميز وتفهمه، وهنا المفاجأة. فما ودي نقلل كثيرا من موضوع الآلة، لأنها بدأت تخطو خطوات جادة لأن تكون قريبة من الإنسان، إلا أنه يبقى السؤال العريض والمهم والمحوري بعيدا عن التداولية التي يمكن أن نقول تجاوزا أن تحصر اللغة الاصطناعية والآلة بمدخلاتها عدد كبير جدا من المواقف التداولية فتتفاعل معها تداولية خلاص. لكن السؤال المحوري والجوهري والبنيوي في هذا الموضوع، هل اللغة ناتجة عن تفكير؟ إذا كان الجواب نعم، فهل الآلة تفكر؟ ألقاكم في حلقة أخرى. ساعد في إعداد هذه الحلقة شبكة فاز الإعلامية، ولديها منتجات كثيرة تهتم باللغة واللغويات، مثل بودكاست ألسن، أشجار اللغة، عيون الشعر، والمجهر اللغوي.
شكراً لاستماعك لبيت الوجود. لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمه على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضاً تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في أبل بودكاست. أما توصيتنا الأخيرة، حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط، أول شخص جاء في بالك، لأن غالباً هو اللي راح يستمتع في محتواها دام أنه أول من جاء في بالك. شكراً لكم مرة ثانية، ونلقاكم في الحلقة الجاية.